واتكي وتيد هيلدرانت. هذا هو الدكتور بروس واتكي وتعليمه عن كتاب المزامير. هذه هي الجلسة رقم 11، مزامير التوسل، مزمور 92. لذلك دعونا نبدأ بالصلاة. أيها الآب، نشكرك لأنك طلبت منا أن نأتي بجرأة إلى محضرك. إننا نقف مندهشين من نعمتك، لأننا نحن الذين في أنفسنا خاطئون جدا، نخطئ إليك بالفكر والقول والفعل بما فعلناه وبما تركناه. نحن لن نحبكم ولن نحب جيراننا مثل أنفسنا. نحن لن نحبك بكل القلب. نحن نأسف حقا ونتوب بكل تواضع. نسألك أن ترحمنا وتغفر لنا جميع خطايانا بربنا يسوع المسيح. قونا في كل صلاح بقوة الروح القدس، واحفظنا في طريق الحياة الأبدية. بهذه الصلاة يمكننا أن نأتي بجرأة إلى حضرتك، لأننا نعلم أنه قد غفر لنا، ونعلم أن الروح القدس معنا. بنعمتك أعلنتنا أبرارا بالثياب البيض بيسوع، وأنت بالروح تحولنا إلى صورته. نشكرك على وسائل النعمة التي منحتها لنا، كالصلاة والكنيسة وكتبك المقدسة وغيرها. لذا يا رب، نحن نشكرك بشكل خاص في هذه الدورة على كتبك المقدسة، لأنها تمثل حضورك معنا موحا به من روحك القدوس. أشكرك على الروح الذي يشجع كلمتك وينشرها. شكرا لك على بيل مؤنس وعلى التدريب الكتابي وعلى هذه الفرصة لخدمة كلمتك. نأتي بالشكر الحقيقي على شفاهنا، وفي نفس الوقت إحساس حقيقي بنقصنا في أنفسنا، ونسألك أن تمنحنا الإيمان لنثق في تمكينك وتمكينك. نصلي هذا لأنك علمتنا أن نصلي باسم ربنا يسوع المسيح. باسمه نصلي، آمين. حسنا، نحن في أعتقد أن الأمر يتعلق حتى المحاضرة العاشرة. تهدف هذه الدورة إلى تعريفنا بسفر المزامير. نهجنا هو أن هدفنا هو أن نفهم الكتاب بشكل أفضل. يمكننا أن ندخل بشكل أكثر دقة إلى ذهن صاحب المزمور. لذلك من تاريخ دراسة المزمور اخترنا 10 مناهج للدراسة. إن هدفنا ليس تعليم لاهوت المزمور في حد ذاته، رغم أننا نفعل ذلك بالتأكيد. هدفنا ليس على وجه التحديد معالجة الحياة الروحية التي هي الهدفين الرئيسيين للكنيسة. هدفنا هو تفسير الكتاب المقدس بأفضل ما نستطيع من حيث نحن. لقد خلصنا إلى أن هناك 5 مقاربات للمزامير التي تبدأ في فتحها بمزيد من العمق والوضوح بالنسبة لنا. نحن نعتبر أن أحد الأساليب هو النهج التاريخي. كان هناك شكل من أشكال النهج النقدي. هناك منهج طقسي، منهج بلاغ، والنظر إليه ما يسمى أحيانا نقد التنقيح لكيفية تحرير كل شيء وتجميعه معا. لقد أمضينا يوما في المنهج التاريخي وتعلمنا منه ودافعنا عن التأليف الدودي. ولكن المقصود هو أن عين المزمور هو الملك، وأنه يمكننا أن نفكر في سفر المزامير ككتاب ترنيمة ملكي. الأمر كله يتعلق بالملك. الملك يصلي وهم يصلون من أجل الملك. لذلك رأينا في مزمور الحج عندما يذهبون للصعود إلى الهيكل ماذا يصلون من أجله؟ يصلون من أجل الممسوح، أي من أجل الملك. وهكذا طوال هذا حدغنك 10 مزامير ملكية، لأنها ذكرت الملك لكنها تتخلل سفر المزامير فقط. عندما تفهمه هو الملك في الصلاة ويسلمها لمدير الموسيقى لنبدأ جميعا في الغناء مع الملك. وهذا يضع أساسا متينا لتفسير العهد الجديد للمزامير التي تتكلم عن ربنا يسوع المسيح لأنه ابن داود. لذا فهي صورة لمسيرته وصلواته. أنا على يقين أن ربنا يسوع المسيح كان يحفظ سفر المزامير، وكانت هذه الكلمات على شفتيه باستمرار حتى على الصليب عندما قال: إلهي إلهي لماذا تركتني؟ هذا هو المزمور 22، في يديك استودع روحي. إنه من هذا المزمور. لذا طوال الطريق فهو مجرد جزء من مفرداته، وقال إنهم كلموا عنه تلاميذه في طريق عمواس، فقال لماذا لم تفهموا أن الآلام والمجد الذي أعقب الآلام كان يتحدثان عني، ولكن كان لابد من أن تنفتح أعينهما عليه. ولذا نحن نحاول إثبات ذلك تفسيريا، ولكن في النهاية هو عمل الروح عندما نكون قادرين حقا على رؤية ربنا يسوع المسيح في مزاميره. لذا أعتقد أنه يمكنك رؤية قيمة هذا النهج التاريخي. إنه يمنحك فقط فكرة جديدة تماما، على الأقل بالنسبة لي، عن سفر المزامير. النهج الثاني هو التقليد. النهج التقليدي كان من قبل داود ووضعه في حياة داود، لكنه لم يكن كذلك في الكنيسة الأولى. لقد تحدثوا عن كيفية رؤيتهم كرمز للمسيح. لقد رأوا ذلك في المسيح. النهج النقدي الشكلي هو أنه على مر التاريخ أدرك الأشخاص الذين تعاملوا مع كلمة الله أن هناك أنواعا مختلفة من المزامير، لكن لم يتم ذلك أبدا بطريقة علمية للنظر حقا إلى جميع المزامير والتفكير في أشكالها. وقد قام جونكل بالفعل بالعمل على هذا. أنا لست من الأشخاص الذين يمكنهم الحكم على حياته الروحية، لكن بعض الأشياء التي يقولها تثير إشكالية كبيرة فلنضعها بهذه الطريقة. لكنه بالتأكيد فتح عيني على أن المزامير تقع في أنواع مختلفة. إنها طريقة جيدة للغاية للتعامل مع سفر المزامير بأكمله، وهو أن نفهم أنهم ينقسمون إلى فئات مختلفة، إلى مجموعات مختلفة. وحدد 5 أنواع مختلفة. حدد مزامير التسبيح، وهذه هي الترانيم. وعزل عن ذلك المزامير الملوكية. كان ذلك نوعا آخر من الترانيم، المزامير الملكية أو المزامير المتوترة. ثم كانت هناك مزامير رثاء والشكوى والالتماس التي سننظر فيها اليوم. وكانت هناك رثاء جماعي له وأغاني شكر. بعد أن قرأت جونكل، عندما تعلمت دورة في دالاس، كانت إحدى دورات شرح الكتاب المقدس. كنت أقرأ أكبر قدر ممكن من الأدب. كنت أقرأ من خلال كانغكل. وكنت أقرأ في نفس الوقت سفر أخبار الأيام. لدهشتي، قرأت واحد أخبار الأيام 16-4 حيث عين داود اللاويين للخدمة في الهيكل، الهسكير، الذي أود ترجمته إلى الالتماس، الهدوت لتقديم الشكر، الحلال لتقديم التسبيح. لذلك كانت هناك 3 من النماذج التي قام جونكل بتحليلها تجريبيا خارج النص مباشرة. هنا يقول المؤرخ الملهم أن هناك 3 أنواع من المزامير، الالتماس والتسبيح والشكر. المزامير الملكية التي انتهيت منها كانت فئة غير شرعية، لأن ليس فقط المزامير 10 هي التي ذكرت الملك كما قلت سابقا. لذا فإن الكتاب المقدس لديه الضمان للتفكير في المزامير ضمن هذه الفئات 3. بالأمس على وجه الخصوص كنا ننظر إلى ترانيم التسبيح والتراتيل. منهجيتنا هي تحديد الشكل أو الترانيم، ثم أقوم بتضييق نطاقي إلى مزمور واحد أو 2 محددين يندرجان ضمن هذه الفئة لإعطائنا طعما لهذا النوع من المزمور. لذلك بشكل عام ما نظرنا إليه هو الترانيم، ونعتبر مثل هذه الأشياء بمثابة زخارفها. لديهم عناصر معينة لهم. الأمر بسيط جدا مع الترنيمة. إنها دعوة للثناء وهي سبب للثناء. إنها خاتمة، عادة سبحان الله، دعوة جديدة للتسبيح. لذلك نظرنا إلى هذه الزخارف ثم فحصناها عن كثب. كنا نفكر في الدعوة إلى التسبيح ورفعنا مثل هذه الأشياء مثل الله في غاية النرجسية. عليه أن يطلب منا أن نمدحه، ويمكن أن نشعر بالإهانة من ذلك. لذا فكرنا حسنا، كيف نفهم هذا الجانب من هذا النوع من الدعوة إلى الثناء والعناصر الأخرى التي أخذناها في الاعتبار؟ في سبب التسبيح، هذا هو المكان الذي نتعلم فيه حقا لهوت المزامير، وفي دعوتهم إلى التسبيح وتمجيدهم للتسبيح يعددون صفات الله السامية وصفاته غير القابلة للنقل، وصفاته القابلة للنقل. صفاته التي لا يمكن نقلها هي ذاته، أي من نفسه، فهو لا يعتمد على شيء وكل شيء يعتمد عليه. نحن أنفسنا نعتمد عليه كما رأينا، وأنفاسنا نفسها تعتمد عليه. إنه الأبدي، إنه كلي العلم، إنه موجود في كل مكان. إنهم يعطون صوتا لهذا ويحمدون الله. لاحظنا أنه بالتالي يصبح لاهوت تمجيدي، أي أن تسبيحهم لله يعود إلينا، وكلامهم لله يعود إلينا ككلمة الله لنا. لذلك نحن نتعلم اللاهوت من خلال كلمات تسبيحهم لله والتعليم والاحتفال بالله فقط وما يعرفونه عن الله. يستخدمه الله كجزء من كتابه المقدس الموحى به ويتحدث إلينا. إنها طريقة رائعة لتعلم اللاهوت. ثم بعد أن تأملنا في الموضوعات وفكرنا فيها وفي أشياء أخرى، فكرنا أيضا في الأداء الذي يغني هذه المزامير بالفعل. لقد مررنا بذلك ولاحظنا من بين أمور أخرى أن الله يريد فقط، يريد الترانيم فقط من الصالحين، وهم الذين يعتمدون عليه ويظهرون هذا الاعتماد عليه ويكونون مثله ويظهرون المحبة للآخرين. هذا الترنيمة على شفاه الخطاة هو مكرهة له. أعتقد أنني أسمع أحيانا في بعض الموسيقى، موسيقى الإنجيل وحياة الأشخاص الذين يغنونها. أنا لست القاضي، لكني أتساءل ما مدى رضا الله عن ذلك أم أنه مكروه لديه. أعتقد أننا يجب أن نكون حذرين بشأن أولئك الذين نستمع إليهم والذين يغنون ترانيم الإنجيل وما إلى ذلك، لكنه يريد ذلك من شفاه الأتقياء. لذلك تحدثنا عن الأداء ويمكنك أن ترى قيمة هذا النوع من التحقيق. ننتقل الآن إلى النوع الرئيسي الثاني، وهو لا. ثم ما يحدث هو أننا قلنا أن هناك نوعين من الثناء، وكانت هناك تسابيح لله تحتفل بصفاته وتحتفل بصفاته، وهو ما يسميه اللاهوتيون هايزجسكت، والذي يعني تاريخ الخلاص، وليس فقط تاريخ الخلاص بل تاريخ الخلاص المفسر. ويتناول الخلق، إنه يتعامل مع النزوح، إنه يتعامل مع الغزو واستيطان الأرض. المثير للاهتمام هو أنه لا يوجد الكثير من الإشارات إلى التاريخ بعد زمن داود. إنها حقا فترة الخروج والغزو التي يحتفلون بها في السجل التاريخي. إذن لديك أغاني المديح العامة هذه، ثم لديك ما يعرف بأغاني عيد الشكر. هذه هي الأمور التي تصرف فيها الله تحديدا في حياة صاحب المزمور. لقد صلى من أجل شيء ما، وربما حتى وعد بتقديم ذبيحة ونذر كلمة وذبيحة لله. استجاب الله للصلاة وهذه تصبح محددة. نحن نسمي هذه تسمية خاطئة إلى حد ما. نحن نسميها أغاني عيد الشكر. في رينيفي نسميهم الثناء الممتن، لأن الكلمة العبرية thanksgiving لا تعادل الكلمة الإنجليزية thanksgiving. قلنا أن عيد الشكر باللغة الإنجليزية هو عندما أذهب إليك وأقول شكرا لك. لا يوجد شيء من هذا القبيل في العبرية. عيد الشكر هو عندما أخبر الجميع عنك وأحتفل بك. أنا أشيد علنا. الشكر هو شيء عام وليس خاصا. لذا فهو تسبيح ممتن أن نخبر الآخرين بما فعله الله من أجلنا، أي خلاصه لنا. تلك مزامير التسبيح الممتن. في تلك الحالة لم نكن قد قمنا بعد بتأدية مزمور التسبيح والشكر. بالنسبة للترانيم قمنا بعمل مزمورين. لقد قمنا أولا بالمزمور ماء. كان ذلك في الساعة الأولى، حيث جاء في كتاب الصلاة المشتركة افرحوا في الرب يا جميع الأرض. فكرنا في ذلك، ماذا يعني بالأمم؟ افرحوا بالرب يا جميع الأراضي، أعبدوا الرب بفرح، تعال أمامه بالأغنية، فاعلموا هذا أن الرب نفسه هو الله، هو نفسه خلقنا، نحن شعبه وغنم مرعى. ومن ثم بعد أن اعترفت بأن الله إله إسرائيل هو الرب، فقد اعترفت بهذا الاعتراف وأن مملكة الوساطة هي شعب الله، وأننا شعبه، وأنك تحتفل بإلهنا معنا. وبعد أن قدمت هذين الاعترافين عالما بذلك، يقول الكتاب: ادخل الآن إلى دياره بالتسبيح والشكر والدعو باسمه لأن الرب صالح، ورحمته إلى الأبد، وأمانته تدوم من عصر إلى عصر. فنظرنا إلى المزمور 100، وخصصنا أيضا ساعة أخرى لننظر إلى ترنيمة المزمور 8 العظيمة: يا رب، يا رب، ما أمجد اسمك في كل الأرض. لكننا نبدأ اليوم بأغنية مدح ممتنة. هذا موجود الآن في الصفحة، دعنا نرى هنا، يجب أن أفعل ذلك. هذه هي الصفحة 105. سننظر إلى المزمور 92، سنقضي بعض الوقت في ذلك. أقترح أن يكون الكتاب المقدس أمامك، أو أن تكون ترجمتي أمامك. لذا يمكنك أن تنظر باستمرار إلى الوراء، لأن ما نفعله هنا هو أننا نقرأ المزمور الآن كلمة بكلمة. يتأمل، بمعنى آخر يخبرنا المزمور الأول أن نتأمل في شريعة الرب. ما نفعله الآن هو أننا نتأمل في كلمة الله. نحن نتأمل فيها كلمة كلمة بينما نمر بها. تمام، فلنبدأ إذن بالترجمة. أي المزمور؟ قلنا المزمور يعني أنه أغنية تغنى بمصاحبة آلة وترية، لذلك قيل لنا أنها أغنية. لذلك كانت في الأصل يجب أن تغنى وتغنى بمرافقة موسيقية. في هذه الحالة بالذات كان ذلك ليوم السبت، لذا كان من الممكن غناء هذا فيك. حسنا، سنتحدث عنه أكثر قليلا. بحسب التلمود كان يتم غناؤها مع قربان خاص في الهيكل، وكان ذلك ليوم السبت. لا يوجد سبب للاعتقاد بأن هذا ليس جزءا من النص الأصلي الذي ينتمي إليه بالفعل في فترة الهيكل الأول عندما كانوا يغنون هذا المزمور في الهيكل يوم السبت. يوم السبت، أدعو اسمك أيها العلي لأعلن في الصباح حبك الذي لا ينضب، وأمانتك في الليل على العود ذي العشرة أوتار وعلى نغمات القيثارة. إنك أنت أنا الكائن فأفرحني بأعمالك، أهتف هتافات من أجل أعمال يديك. ما أعظم أعمالك أنا، أفكارك عميقة للغاية، أو عميقة بالمعنى الحرفي للكلمة. البريطاني لا يعرف، الأحمق لا يفهم هذا. عندما نمى الأشرار كالعشب وأزهر كل الأشرار، أدى ذلك إلى إبادتهم إلى الأبد. لأنك أنت في العلاء إلى الأبد، أنا كائن. فانظروا يا أعدائكم، أنا هو. انظر، أعداؤك يهلكون، وتبدد جميع فاعل الشر. رفعت قرني مثل ثور بري فركته بزيت زيتون، وحدقت عيني منتصرة في أولئك الذين حاولوا نصب كمين لي. تسمع أذناي هلاك الأشرار الذين هاجموني. الإنسان الصالح يزهو كالنخلة، هو ينمو كأرزة لبنان المغروسة في بيت أنا هو. في ديار إلهنا يزدهرون، سوف يستمرون في الازدهار في سن الشيخوخة. سوف تكون مليئة بالنسغ وسميكة بالأوراق. إعلان أنني مستقيم، صخرتي التي ليس فيها ظلم. أنا والبروفيسور حسين نكتب تعليقا ثالثا، تعليقا تاريخيا يتتبع فيه صوت الكنيسة عبر تاريخ الكنيسة لمدة 2000 عام. أحاول أن أعطي صوت المرتل، وهذا أحد المزامير التي سنتناولها في مجلدنا الثالث. المجلد الأول كان عن المزامير كعبادة مسيحية، ولن نكن نتوقع أن نكتب المزيد، ولكن يبدو أن الله مسرور باستخدامه. لذلك أصدرنا مجلدا ثانيا، المزامير رثاء مسيحيا، والآن سنقوم بإصدار مجلد ثالث، المزامير كحكمة مسيحية وعبادة مسيحية. هذا مزمور مديح، ترنيمة شكر. لذلك في الخريف الماضي عملت على هذا المزمور كجزء من التعليق، ومن هنا تأتي الملاحظات. السبب الذي ذكرته هو أنك ربما لاحظت وجود بعض الترجمات المختلفة قليلا، وستكون هذه الترجمات في التعليق. سأدافع عن تلك الترجمات في التعليق. لكنك تعلم أنه في الواقع كما أقول للطلاب فإن جميع الترجمات دقيقة وكافية، لا شيء مثالي. أعني بالمخلصين أنهم جميعا يحاولون أن يكونوا صادقين مع النص الأصلي وهم كافيون، كلها كافية بمعنى أنك تفهم الرسالة. بمعنى آخر، الكافي يعني أن أحدهم سألني أحد الطلاب ذات مرة هل يفهم أحد الأنبياء؟ أجبته حسنا يكفي لقتلهم، لقد أبلغ شيئا ما، إنه كاف. لذا فإن الكفاية تعني أنه يكفي بالنسبة لنا أن نتواصل ونتحدث مع بعضنا البعض، ولكن لا توجد ترجمة مثالية. ونحن دائما كما أقول تصبح ذاكرة الكنيسة أكثر وضوحا مع تقدم العمر، وذلك بسبب الحفريات والتحف الأثرية ومعرفتنا باللغات السامية التي لن تكن متاحة أبدا للوثر أو كالفن. لدينا المزيد من المعرفة الدقيقة لكلمة الله. إنها مسؤولية شخص مثلي لم أكن أعلم حتى بوجود المعاهد اللاهوتية عندما بدأت. يتعين علي أن أبقى مطلعا على ما يحدث في المنح الدراسية وأتأكد من أنني أفكر في ذلك في عملي التعليقي، ولكن هذا ما أفعله. أنا إصبع القدم الصغير في الحذاء ونحتاج إلى شخص ما للقيام بذلك، وهذا ما دعاني الله لأفعله في كرمه. لذا فأنا أركز نوعا ما على أساسيات الأمر برمته. تمام، لذلك سوف ندافع عنها هناك. والآن ننتقل إلى الصفحة 106. أنا أتحدث عن شكل المزمور وعليك أن تفهم شعره. قلنا أن هناك ثلاثة أشياء يتميز بها الشعر. واحد هو الشيء الأساسي، هو التوازي. تقول سطرا ثم تقول سطرا مرتبطا به، كل آية في شكل موازية. لذا من الجيد الآية الأولى أنه من الجيد تقديم الثناء والشكر، والتوازي مع ذلك هو الغناء للمديح أنا، ويوازي ذلك أسمك الذي هو أنا العلي. ويمكنك أن ترى أنها عبارة ذات صلة ولكنها ليست هي نفسها. إذا فكرت في الأمر فهو يتحدث إلى الجماعة. من الجيد أن نعطي مدحا ممتنا له، أنا هو، إنه يتحدث عن أنا. وفجأة تحول ليغني أسمك يا العلي. ويمكنك أن ترى التغيير الذي حدث في الجماعة في القداس، وهو يخاطب الجماعة والله جزء من الجماعة، ثم يتوجه بالتحديد إلى الرب الذي يعني اسمه أنا الكائن الأبدي، وهكذا يقول أنا ثم يكون اسمك. وبعد ذلك سيكون مفتاح المزمور في السطر المركزي للآية 8، لأنك في العلاء إلى الأبد أنا كائن، وقد أشار إلى ذلك في البداية تعال. وعلى أي حال هذا هو التوازي، وكانت تلك وجهة نظري هناك، وهي مليئة بشخصيات الكلام، أنها خيالية جدا. من الخصائص الأخرى للشعر أنه مليء بالشروح الكلامية ويجب أن تكون على دراية بها. هكذا على سبيل المثال في المزمور يزهو الأشرار كالعشب، أما الصديقون فيزهرون مثل النخل وأرز لبنان. انظر إلى مدى قوة ذلك. العشب ينمو بسرعة ويموت بسرعة، أما النخلة وأرز لبنان فينموان طويلا ويبدو أنهما يعيشان إلى الأبد. لذا فهي مليئة بهذا النوع من اللغة المجازية التي تدعونا إلى التفكير في هذه الصور الكلامية. وفجأة عندما تفكر وتتأمل في الأمر يصبح هذا تباينا مفيدا على الأقل بالنسبة لي. إذن فهو شعر وهو مقتضب للغاية. لذا فإن الآيات تشبه اللقطات مثل عرض الشرائح، إنه ليس مثل النثر الذي يشبه الصورة المتحركة. عليك أن تفكر في كيفية ارتباط هذه الآيات ببعضها البعض وكيفية ارتباط المقاطع ببعضها البعض. لذا هذا موجود في الشعر ومن الجدير بالاهتمام الاعتراف بذلك. ثانيا إنه مزمور، لقد تحدثنا بالفعل عن ذلك، وبشكل أكثر تحديدا إنها أغنية مدح ممتنة. يبدو أن هناك نوعين من المقدمات لها. أولاً، يبدو أنه يتحدث إلى الجماعة ويتحدث بشكل عام، ومن الجيد أن نعطي تمجيداً ممتناً لن أنا هو. فبدلاً من الدعوة إلى الثناء، يقوم بإعلان، ومن الجيد الثناء. ثم يعطي العموم ليعلن عن صفتين عامتين، محبتك التي لا تنقطع وموثوقيتك في الآية الثانية، ولكنها تصبح محددة في الآية الرابعة. يتحدث عن كيف أنا وسوف يمتدح، فهو يحمد الله على أمر معين. إنك أنت أنا الكائن فأفرحني بأعمالك، أهتف هتافات من أجل أعمال يديك. ومرة أخرى بالتوازي، لديك أعمال، ما يفعله الله والأعمال هي ما تصنعه يداه، ولكنه سيهتف بالترنم من أجل أعمال أيديكم. وفي هذه الحالة بالذات، في الآيتين 10 و11، يخبرنا بما فعله الله. الآية 10، رفعت قرني مثل الثور البري الذي فركته بزيت زيتون، وحدقت عيني منتصرة في أولئك الذين حاولوا نصب كمين لي، وتسمع أذناي بهلاك الأشرار الذين هاجموني. لذلك كان هناك مثال محدد حيث تعرض لهجوم من قبل العدو. لم يحدد ذلك، لكنه كان في أزمة وأصبح الآن يشبه الثور البري ذي القرون. لقد رفع الله قرنه فوق أعدائه وانتصر عليهم. إنه مقتضب للغاية، لكن يمكنك الحصول على الصورة. تعالى الذي قرنه مثل ثور بري وقد دهنت قرونه بزيت الزيتون. ونظرت بانتصار إلى أولئك الذين حاولوا نصب كمين لي. هذا ليس مجرد أي فرد عادي، إنه مناسب جدا لمحارب، لملك. وما هو مناسب لم يقله داود، ولكن بالتأكيد عن الملك، كما يبدو لي، الذي ذهب إلى المعركة وانتصر، والآن يعود إلى الهيكل ويؤلف مزمورا ليرتله جميع الشعب. سوف يعالج مشكلة معينة كما سنر. والمشكلة الخاصة هي كيف تفهم رخاء الأشرار، وهذا ما يتناوله في الآية 7. فيقول: الحكيم لا يعرف والجاهل لا يفهم. عندما يزدهر الأشرار كالعشب ويزدهر كل عمل شرير، يؤدي ذلك إلى إبادتهم إلى الأبد. لقد كانت خطة الله الكاملة. إذن هذه هي أغنية التسبيح بالامتنان، وقد تحدثت واحدة في الصفحة 106 عن هذين الشكلين من المقدمة، وبعد ذلك في الصفحة 107 أعلى الصفحة تحدثت عنها باعتبارها رواية تروي أعمال الإنقاذ. حدقت عيني منتصرة في أولئك الذين حاولوا نصب كمين لي. وما يفعله هو أنه في النهاية ينتقل من هذا الانتصار المحدد في الآيات 10 و11 إلى حقيقة عالمية مفادها أن الله، عندما ينجح الأشرار، هو جزء من الخطة التي ستؤدي إلى إبادتهم، وسوف يؤدي إلى العالمية، والانتصار على الشر سيؤدي إلى الرخاء الشامل للأبرار الذي ينتهي به المزمور. أنا أعتبر أن الرقم 4 في الصفحة 107، أنا أستخدم هنا الكلمات الألمانية لأن هذا هو ما يستخدم في الأدب الأكاديمي، بيئة الحياة، أعتقد أنها المعبد. ويبدو أن هذا العزف بالموسيقى وما إلى ذلك موجود في الآيتين 2 و3 لإعلانه في الصباح. إنه ينطق بها ويعزفها على عود ذي 10 أوتار. أين يحدث ذلك؟ يبدو لي واضحا جدا. هذا يحدث في الهيكل، ويحدث في الهيكل في يوم السبت، في اليوم 7 من الأسبوع، ويتم غناؤها بالتزامن مع بعض الأضحية في نفس الوقت. إذن نحن ندخل الآن في نهج أكثر طقوسيا في فهمنا للمزمور. أعطيك بعض المراجع هناك. لذا فإن محتوى المزمور يشير إلى هيكله. إنها موجهة إلى الجماعة، الآية 1 همزة، ثم تخاطب الله. ثم لاحظ في الآية 13 ماذا يحدث. يفترض أنه جزء من المجتمع. الآية 13 مزروعة في بيت أنا في الديار، والآن لاحظ يا إلهنا فإنها تزدهر. فالفرد الذي انتصر الآن هو جزء من جماعة والأمة كلها تشترك معه في الصلاة. لذا كل هذا يبدو منطقيا بالنسبة لي. إذا تخيلت نفسي في الهيكل مع الملك، مع الصديقين المحتفلين معه في ديار الرب، أقول إنه يشير إلى أدوات المعبد. بالنسبة ليوم السبت فهو مثير للجدل إلى حد ما، ولكن وفقا للمشناه وهو جزء من التلمود، فإن الجوقة اللاوية في الهيكل الثاني رددت مزمورا كل يوم من أيام الأسبوع. على التوالي يوم الأحد غنوا 24، يوم الاثنين 48، الثلاثاء 82، وهكذا دواليك. ويمكنك أن ترى أن 92 هو اليوم السابع عندما يغنون هذا المزمور، لكن هذا تقليد يهودي. لا يوجد سبب لجعل الصفحة 108 في المرتبة الثالثة، وأنا أتفق مع الكر، ليس هناك سبب للاعتقاد بأن هذا لا يعود إلى المعبد الأول. الآن لن يقول الكر داود أو ما إلى ذلك، لا نعرف، لكنه يقول أن هذا يمكن أن يعود إلى الوراء أو قبل السبي عندما كان لديهم هيكل والهيكل الأول. لذا نحن ننظر إلى الترنيمة التي غنتها الكنيسة لأكثر من 2500 عام. نحن لا نقرأ شيئا لم نعرف. لقد كان هذا جزءا، أنا متأكد من أن التلاميذ رموها، أنشدها يسوع وأنشدها فم الذهب. كل آباء الكنيسة العظماء طوال الفترة الكارولينجية وعلى طول الطريق كانوا يرنمون هذا المزمور ويتأملون فيه. نحن مجرد جزء من الكنيسة الكاثوليكية، كنيسة عالمية. أعتقد أنه من الرائع أن نفكر في أنفسنا في مجتمع القديسين لأكثر من 2500 عام، وما زلنا نرنم بهذا المزمور الذي هو دليل على محبة الله التي لا تنقطع ويحفظ شعبه. ولكن من بين كل الصعوبات التي مرت بها الكنيسة وخيانتها من الداخل، وتعرضت للهجوم من الخارج، وتعفنت الليبرالية في بعض جوانبها، ما زلنا هنا وسنكون هنا، والله لن يهزم. الكلمة الأخيرة ليست الموت، الكلمة الأخيرة هي الحياة. الكلمة الأخيرة ليست مجرفة تراب في وجوهنا، الكلمة الأخيرة هي جسد مقام منتصر. هذا هو وعد الله، لديه سجل حافل لإثبات ذلك. تمام. ولاحظت أيضا على سبيل الترقب أننا سبق أن قلنا إنه مزمور ملكي، إنها ليست من قبل الملك داود. أفترض أنه ربما كان سيكون له نقش، لا أعلم، لكنه من قبل ملك تقي، إنها أخروية، وهذا يعني أنه يتطلع إلى النصر النهائي للأبرار ووجودهم النهائي كالأشجار. لن يتم الكشف عن الخلود حقا بعد، سنرى هذا لاحقا. لقد ظهر الخلود في قيامة يسوع المسيح من بين الأموات. أفضل ما يمكن أن يفعله العهد القديم هو أن يشبهوه بالشجرة، لأنه يمثل الشجرة مليئة بالنسغ من الداخل وسميكة الأوراق ونابضة بالحياة من الخارج. هذا هو المكان الذي تترك فيه الصورة طول عمر الشجرة. لذا فهو على المسار المؤدي إلى الحياة الأبدية، لكننا لم نصل إلى الوضوح الكامل لليوم في العهد الجديد بعد الآن، ومن ثم نحصل على الوضوح الكامل للثالوث حتى العهد الجديد. لذا فهو يستنتج ذلك، لكنه لا يذكره صراحة في هذا المزمور من بين أمور أخرى. ولكن على أي حال هذا هو رمز المسيح، والانتصار النهائي هو عندما ينتصر على الموت. هذا هو الانتصار النهائي، ولكن تم تفسيرها من قبل المترجمين اليهود، الأمر الذي فاجأني. هذا هو الترجوم. الترجوم هي ترجمة أيرامية تعود إلى ما قبل زمن يسوع بقليل. إنها إعادة صياغة من حيث أنهم لا يحاولون أن يكونوا كلمة بكلمة، أنها تفسيرية جدا. انظر كيف يفسرون هذا الخط الحاسم، لأنك في الأعلى إلى الأبد. وهنا ما يقولون، هذا في الترجوم، هذه هي ترجمتهم. لكنك عالي وسامي في هذا الدهر يا رب، وأنت عالي وسامي في الدهر الآتي، لقد كان إلى الأبد. لذلك ليس هذا الدهر فقط، بل في الدهر الآتي. لقد استنتجوا ذلك كما أعتقد بشكل مشروع للغاية، لذا فهو يتطلع أيضا إلى النهاية. مرة أخرى تعليقا على السبت، هذا مزمور للمستقبل، لليوم الذي هو سبت تماما إلى الأبد. لذلك فهموها على أنها إشارة إلى المستقبل والأبدية عندما ندخل راحتنا الأخيرة. هذا في أقدم تفسير يهودي لدينا. يمكنك أن ترى أن العهد الجديد يخرج من هذا النوع من السياق، وهو يشير بكل حق إلى مخلصنا الثمين يسوع المسيح. لذلك أقول في رقم 3 إن الملك التاريخي وتقريره عن النصر كان يرمز إلى يسوع المسيح وانتصاره على الشيطان والخطيئة والموت. يعرف مجتمع العهد العالمي نفسه بهذا الملك. سأقوم بتخطي الإعداد الموجود في الكتاب والانتقال إلى الصفحة 109. سألاحظ فقط بعض الأشياء من خلال البلاغة. البلاغة هي كيفية تجميعها معا. فكرة البلاغة هي أنك تستطيع الدخول في رسالة المزمور. لذا فهم يستخدمون جميع أنواع الهياكل والأدوات المختلفة للجماليات وأيضا لمساعدتنا في التعمق في المزمور. يبدو أن لديها هيكل كياستك، يبدأ بالثناء وينتهي بالثناء. في الواقع يستخدم نفس الكلمات، يبدأ بالتسبيح حيث يدعو المرتل الجماعة للتسبيح. لذا عليك في الآية الثانية أن تعلن في الصباح عن محبتك التي لا تنقطع، وعلى طول الطريق سأفرح بأعمالك. إذن الآيات الأربع الأولى تدور حول الحمد، الآيات الأربع الأخيرة الآيات 12 إلى 15 تتناول أيضا ازدهار الأبرار. المغزى من ذلك هو أنهم يزدهرون. سبب ازدهارهم هو أنهم قد يجلبون الحمد لله. إذن لديك في النهاية إعلان الصالحين والملك وشعبه. إنهم جميعا يعلنون أنني مستقيم، فهو بلا عيب، إنه عادل تماما. لذلك يبدأ بالثناء وينتهي بالثناء. الملك يسبحني من الأول إلى الرابع، والصديق والملك والشعب يسبحونني في النهاية من الآيات 12 إلى 15. وفي الآيات ينبغي أن يكون هذا 5 و6. يحمد الله على الثناء على عمل الله العظيم وأفكاره العميقة. تلك الآية 5. هذا هو مدى روعة أعمالك وخططك المحسوبة وراءها. وهذا ما فعله الله، فالأفكار تعتبر أفكارا محسوبة. إنه ليس شيئا وليد اللحظة. وكان ازدهار الأشرار في تلك اللحظة جزءا من خطة الله. لذلك يقول عن أعمال الله العظيمة وأفكاره العميقة. وبالتوازي مع ذلك يفرح الملك بانتصاره. تلك هي الأعمال العظيمة. بمعنى آخر، ما هو العمل العظيم الذي يدور في ذهنه؟ بشكل عام، ولكن بشكل أكثر تحديدا، كان عمله هو النصر. لاحظ في الآية 7 والآية 9 أنه سيتم القضاء على جميع فاعلي الشر. هلك جميع فاعلي الشر. قارن بين الآية 7 والآية 9 وانظر التشابه. يمكنك فقط إلقاء نظرة على الطريقة التي تم وضعها على الصفحة. أنا لا أنظر إلى الترجمة. لاحظ أن كلاهما ثلاثي القولون. تحدثنا عن ذلك في الشعر ثلاثي الألوان. هناك 3 خطوط هناك. 7 و9 فقط لديهم 3 أسطر. لاحظ التشابه. الآية 7 باء لجميع فاعل الشر. لاحظوا الآية 9 جميع فاعل الإثم. في الآية 7 كل فاعل الشر يزهرون ويهلكون. والآن تبددت جميع الأشرار. إذن لديك الآية 7 جميع الأشرار، الآية التي تعود إلى ملاحظاتي في الصفحة 109. سي وسي الأولية جميع الأشرار يهلكون. يمكنك أن ترى أنهم يتوازنون مع بعضهم البعض. إذن، ما هو المحور؟ إنه خط مركزي في حد ذاته، 4 كلمات فقط في النص العبري. الخط الأوسط هو لأنك في الأعلى إلى الأبد. الأمر يتعلق بالله وهو على كل شيء قدير. إنه في أعالي الفضاء وإلى الأبد في الزمان. إنه فوق كل شيء في الفضاء وهو موجود إلى الأبد في الزمن. فهو تعالى وراء ذلك كله. الآن أصبح خط الوسط حاسما لأنه في أماكن أخرى الملك هو الذي يقضي على العدو. من الحرص جدا أن نقول إن الملك هو الذي يستخدمه الله لتدمير العدو. كنه يريد أن يوضح أن وراء الأمر كله خطة الله. إنه في الأعالي وهو منيع وسينتصر. لذا، نتيجة لذلك، يمكنك أن ترى ذلك، لذا سأقوم بتطوير كل ذلك في السطور التالية. في الصفحة 110، حاولت أن أعرض هيكلا ترنميا من المدح إلى المدح، من الأعمال إلى النصر، يهلك الأشرار، يهلك الأشرار. ثم يتعالى محور الله في الأعالي. ما أفعله حقا هنا هو أنني أعطيك عدسات يمكنك من خلالها قراءة المزامير. لا أعتقد أن القارئ الإنجليزي العادي يدرك التصالب. لا يتوقع ذلك. أنه ليس على علم. لقد اعتدنا على التفكير الخطي A, B, C, D, D والسرد من هذا القبيل. هذا ما اعتدنا عليه. نحن لسنا معتدين على هذه الطريقة في التفكير، ولكن هذا هو المعيار في جميع أنحاء شعر الشرق الأدنى القديم. إنه هذا النوع من التصالب والهياكل المتناوبة. لا يسير الأمر بشكل خطي كما نتوقع في اللغة الإنجليزية. هناك مشكلة، كما قلت، هناك كلمة جذابة مع إعلان التسبيح، الآية الثانية، شاملة إلى حد ما. بالشمول، نعني البداية. وفي النهاية رأينا ذلك في البستون في المزمور 8، يا رب يا رب ما أمجد اسمك في كل الأرض. هذه هي الآية الأولى، يا رب يا رب ما أمجد اسمك في كل الأرض. تلك هي الآية الأخيرة. نحن نسمي ذلك الشمول، أي المظروف، يجعلها حزمة. فهذا التسبيح، التسبيح هو في نهايته، ووسطها التسبيح، أنت في العلاء إلى الأبد. أو لنا، لن أقوم بتطوير الكلمات الرئيسية، إنها صعبة بعض الشيء. إذن مع هذا الخط المركزي، نحن الآن في وضع يسمح لنا أن نقول أن هناك مقطعين حول الخط المركزي، وحدتين كبيرتين، الآيات من الأول إلى السابع والآيات من التاسع إلى السادس عشر. لا أعتقد أنه من قبيل الصدفة وجود 7 آيات في كل نصف، من 1 إلى 7، ومن 9 إلى 16. يمكنك أن ترى تناسق هذا الأمر برمته وتوازنه. بمجرد أن تبدأ في الدخول بعدسات البلاغة، تبدأ في رؤية كيف يتم تجميع القصيدة التي نسميها الشعرية، وهو ما يعني كيفية تجميعها معا. لذا نحن ندرس الآن، وهذا نهج جديد إلى حد ما داخل الأوساط الأكاديمية. نحن الآن داخل الأوساط الأكاديمية ندرس كيف تكون الأشياء شعرية وكيف يتم تجميعها معا. إنه نظام جديد إلى حد ما. في التعليقات القديمة لن تقرأ ما شاركته معك للتو. إنني أقصد ذلك لأن بعض المنح الدراسية الحديثة قد ساعدتني في البدء في النظر إلى المزامير بهذه الطريقة. لذلك عندما ذهبت إلى جامعة هارفارد على سبيل المثال، لم يكن هذا معروفا. كنت أعرف كل انتقادات المصدر، كنت أعرف مكان الوثائق، لكنني لم أكن أعرف حقا كيفية تجميعها معا بالضرورة. ولكن كما أقول، نحن جميعا في مزيد من الصقل. ليس الأمر أننا كنا مخطئين، كان الأمر فقط أنه يمكننا أن نفعل ما هو أفضل. مع تقدم الأوساط الأكاديمية، فإن الجزء الأفضل من الأكاديميين، ويزعجني أن الكنيسة منهضة للفكر. تنظر الكنيسة باستخفاف إلى هذا النوع من المنح الدراسية ويفتقدون الثراء. أعتقد أنهم يمارسون العنف ضد كلمة الله، لذا فإنهم يمزحون بشأن الأوساط الأكاديمية، فالأوساط الأكاديمية مهمة جدا لفهم كلمة الله بشكل أفضل. لا تسمع ذلك كثيرا، لكن هذا صحيح. تمام. الآن هناك مقطعان، وهو أمر مثير للاهتمام، نصفين. من المثير للاهتمام أن النصف الأول يقع فيما إذا كان بإمكاني استخدام المقاطع من 4 أبيات ثم 3 أبيات. تلاحظ التسبيح في الآيات من 1 إلى 4، ثم كم هي رهيبة أعمالك وما إلى ذلك في خطة الله في 3 آيات من 5 إلى 7. ثم تستدير، وعلى الرغم من أنها صفحة منفصلة، تحصل على 3 آيات مما فعله الله مطابقة للثلاث من 5 إلى 7. الآن 3 آيات من 9 إلى 11، ثم تحصل على 4 آيات تسبيح في النهاية. إذن لديك 3 4 7 3 4 3 7 3 4 7، واسم أنا يستخدم 7 مرات، 3 في الشوط الأول و3 في الشوط الثاني ومرة واحدة على خط الوسط. هل هذا عرضي؟ أنا لا أعتقد ذلك. ليس عندما تعتاد على هؤلاء الشعراء، فإنهم رائعون. هذا رائع، رائع. بالنسبة لي، إنه أمر جمالي ومثير للغاية ويشجعني على معرفة المزيد. أنا فقط أحب أن أتغذى عليه وأفكر فيه. إنها طريقة للتأمل في كلمة الله. إنها فرحة. لقد أخطأت في الترجمة، لذلك لن ترى 7، وهذا في الآية 13. ينبغي أن تزرع في بيت أنا كائن، وبعد ذلك سوف تعمل. لكنني ارتكبت خطأ هناك. تمام. الآن فماذا لدينا بعد ذلك؟ دعونا ننظر إلى المزمور. وما نفعله هنا هو أننا ننظر إلى بدلتنا وسترتنا مهما كانت. نحن ننظر إليه قبل أن نرتديه حتى نشعر بالراحة فيه. أذن كنا متأكدا. إذن هذا هو الخطوط العريضة للمزمور. إذن منطق المزمور هو أننا نبدأ بهذه المقدمة، وهي تشير إلى التسبيح الذي لا يكر لكلمة الله ليلا ونهارا، التسبيح الذي لا يكر لعمل الله، وينقسم كما قلت إلى نصفين. المقدمة الأولى هي التسبيح الجماعي لأني سموات، والمقدمة الثانية هي التسبيح الشخصي لعمل الله. لاحظ المقدمة الأول، لاحظ كيف يتطور ذلك. انظر إلى الآيات 1، 2، و3. تقول إنه أمر جيد أن نعطي تسبيحا شاكرا، هذه هي الكلمة، أنا هو. ثم تأتي الموسيقى لتغني اسمك. لذا أحدهما عبارة عن كلمات لفظية والآخر في أغنية، لديك موسيق. لذلك أنا أفكر في التوازي. أقول بالتوازي أن تفكر فيما هو مشابه وما هو مختلف. أحدهما هو إعطاء الثناء شاكرا، والثاني هو أن يغنيها. لاحظ ما يحدث بعد ذلك. في الآية 2 لديك الكلمات، في الآية 3 لديك الموسيق. لذلك الآية 2 تعدل 1 همزة، والآية 3 تعدل 1 باء. لذلك من الجيد أن تقدم تمجيدا ممتنا لا أنا هو. ما هذا؟ لتعلن في الصباح حبك الذي لا يتزعزع وموثوقيتك أثناء الليل. تلك هي الكلمات التي نعلنها، ولكن بعد ذلك يتم غناؤها على الآية 3 على العود ذي 10 أوتار على الأصوات الهادئة للقيثارة. يطور الكلمات ثم يطور الموسيق. من الجدير أن نتأمل فيما يحدث هنا والذي نقوم به الآن. ثم نسمي هذا التشبيه في الآية 2 صباحا ومساء، ونسمي ذلك ميرزمان، ميرزم، والتي تعني ما يشبه النهار والليل، وهو ما يعني كل شيء في الوقت، الصيف والشتاء، الربيع والحصاد، وما إلى ذلك. وتسمى هذه ميريزمز وميريزمس. الكلمة الكاملة هي ميريزمس ميريزمس، وهو بيان الأضداد، وهو ما يعني الكلية. لهذا السبب ترأست قسم الثناء الذي لا يكل. سيتم ذلك في الهيكل، حيث كان لهم كهنة يخدمون ليلاً ونهاراً. كان من الممكن ترديد هذا المزمور ليلاً ونهاراً بشكل متواصل كل الوقت في تسبيح لا يكل. لذلك يمكنك القول إننا نتأمل في المزامير. نحن نتأمل فيما يحدث ونفكر فيه. أنت لا تتعجل من خلال ذلك. هذه ليست قراءة سريعة. الآن لدينا عظمة عمل الله وأفكاره. لدينا ذلك فيتلخيص في الآية الخامسة: ما أعظم أعمالك وما يفعله، ثم الأفكار التي تقف وراءها. ما يقوله هو أن أفكار الله عميقة، فهي ليست في متناول الجميع. عندما يكون هناك شيء عميق، فهذا يعني أنه لا يمكن الوصول إليه. لا يستطيع الأحمق الوصول إلى هذه الحقيقة. هذا ما سيقوله: الوحشي لا يفهم، الحمقى لا يفهمون ذلك. فالله يخفيها عن الجاهل عمدا، لا يستطيع رؤيته، ويتعمد إخفاء ذلك عن الإنسان الذي لا إيمان له ولا اعتماد عليه. ليس لديهم الروح لفهم ذلك. أعتقد ذلك. أعتقد أن الكثير من الوعظ اليوم هو وعظ علاجي. إنهم ليسوا مهتمين حقا بالعقيدة العميقة. لا أعرف إذا كنت أجيب على سؤالك، ولكن أعتقد أن هذا جزء منه. بصراحة كما ترون، هذا النوع من الدراسة يتطلب عملا حقيقيا. تأخذ وقت. القس العادي ليس لديه الوقت لذلك. هذا جزء من المشكلة. أعتقد أننا بحاجة إلى تحرير القساوسة حتى يكون لديهم المزيد من الوقت، لأننا نتوقع من القس أن يفعل كل شيء. يستغرق الأمر وقتا للتأمل في كلمة الله. لكنني أكتب تعليقات من أجل مساعدة القس اللذ. في رأيي القس هو مشاة البحرية. إنه هناك على جبهة القتال طوال الوقت، ويواجه جميع أنواع المشاكل. لذلك لدي احترام كبير للقس، ولكن أعتقد أننا بحاجة إلى عرض أكثر صلابة لكلمة الله وما إلى ذلك. ولكن هذا ما دعاني الله للقيام به، هو مساعدة القساوسة على الفهم بشكل أفضل. عندما أذهب إلى الكنيسة، يطلب مني كاهن كنيستي أن أقوم بتدريس فصل في مدرسة الأحد. في هذا العمر أسأل نفسي كيف يمكنني استغلال وقتي بشكل أفضل. أعتقد أنه يمكنني استخدام وقتي في الكتابة لجميع القساوسة بشكل أفضل بدلا من تدريس فصل في مدرسة الأحد. فئة الأحد جيدة، إنه ضروري، لكنني لست مقتنعا بأن هذا هو أفضل استخدام لوقتي. لذلك علينا جميعا أن نواجه الأولويات على طول الطريق. فعظمة كلام الله بيان مختصر، ثم يبدأ انظر يقول ما أعظمه وما أعمقه، ثم يتطور أن الحمقى لا يفهمون ذلك. ما يعلمه هو أن الأشرار ينجحون في القضاء عليهم، وهكذا يمنح الأشرار النجاح، ولكن سيتم القضاء على جميع فاعلي الأشرار. والنقطة المركزية كما رأينا هي أن الله في الأعلى إلى الأبد. ثم يتطور بعد خط الوسط، المقطع الثاني يعود إلى ذلك. سيتم القضاء على جميع الأشرار. فهو يقول إن أعداء الله سوف يهلكون، وسوف يفعل ذلك من خلال ملكه. الملك منتصر على الأشرار. المقطع الأخير هو ازدهار الأبرار في الهيكل، معلنا عدالة الله. همزة: الصديقون يزدهرون في الهيكل، ويزدهرون في الشيخوخة، يعلنون عدل الله إلى الأبد، ويحملون التسبيح لله. وكما قلت بالأمس في المحاضرة، فإن الله اختارنا لنحمده. لقد أدلنا بتصريح مذهل مفاده أننا إذا لم نحمد الله فسوف يموت. لقد قدمنا التعليق بأن الله لا يمكن أن يموت. ولكن إذا لم يكن أحد يعرف أن هناك إلها، فهو غير موجود. إذا لم يتحدث عنه أحد، وهذا ما تحاول الصحافة فعله. إنهم يحاولون قتل الله لأنهم لا يتحدثون عنه أبداً. كل شيء علماني. إذا لم تتحدث عن الله، فإنك لا تمدح. أنه غير معروف. لجميع الأغراض العملية، إذا لم يكن معروفاً، فإنه سيختفي من الوجود. أشرنا إلى أن هذا لا يمكن أن يكون لأن الله لا يعتمد علينا. هو ينتخبنا. الحجارة ستصرخ، لكنه لن يستخدم الحجارة. سينتخب شعبه. يوجد دائما شخص ما هنا ليمدحه حتى يعرف الجميع أنه موجود. المغزى من كل ذلك هو أننا هنا لتمجيد الله، لنجعله يعرف أن الله حي في المجتمع. هذه هي مسؤوليتنا. تمام. الآن كان هذا كله جزءا من التمهيدي. والآن نحن مستعدون للنظر إلى المزمور. سأفعل هذا بسرعة كبيرة. حسنا. أعتقد أننا قد تناولنا بالفعل بعض النقاط الرئيسية. إذن لدينا المزمور. ليس علينا أن نقول المزيد عن ذلك، والحمد لله. الصفحة 112. تحدثنا هنا عن مقدمة الحمد لله والمقدمتين. لا أحتاج أن أقول المزيد عن ذلك. أعتقد أنه سيكون من المفيد التعليق على الكلمة، فهي جيدة. للتأمل، أذا نعني عندما يكون الأمر جيدا. هناك جانبان لذلك، فهو يتعامل مع الجوهر ويتعامل مع الأسلوب. إنه يعني أقول نافعا في الجوهر، وأعني به أن ما هو صالح يتقدم الحياة ويثريها. إن تسبيح الله يطور الحياة كما رأينا ويثري الحياة. نحن على قيد الحياة تماما لما يحدث. إنها جميلة في الأسلوب. إنها جذابة. تلك هي فكرتي الخير. إنها جوهرية في جوهرها للنهوض بالحياة وإفادة الحياة. إنها جذابة وممتعة. آمل أنه بينما أعمل مع المزمور، تجده جذابا وممتعا بالإضافة إلى أنه يثري حياتك. أنه جيد. لذا، آمل أن نكون قد صدقنا على ما يقال هنا بفضل الله. سأتخطى بقية الأمر. ثم سنتحدث بالتفصيل عن كلمات الثناء. وقد سبق أن علقنا على كثير من ذلك في 114 تفصيل موسيقى المديح. لقد تطرقنا بالفعل إلى ذلك. ثم في الآية الرابعة نأتي الآن إلى مقدمته الخاصة. لا أعتقد أننا بحاجة إلى الإدلاء بالكثير من التعليقات هناك. لقد علقنا على ذلك ونحن الآن في الصفحة 115. يتناول هذا الآيات من الخامس إلى السابع عظمة أعمال الله وأفكاره. أعتقد أننا علقنا بشكل أساسي على الكثير مما هو موجود. الآن لديك كل شيء مكتوبا ويمكنك العودة إليه والنظر إليه كما تريد التفكير فيه. لذا لن أقضي المزيد من الوقت في ذلك. والصفحة 116 تتحدث عن العمق والعمق. سأقرأ جملة واحدة فقط هناك في 116. مثل الأشرار، هذا هو السطر الثاني في الصفحة 116، حيث يذهب الأشرار إلى أعماق كبيرة لإخفاء خططهم عن أنا كائن. هذا هو إشعياء 29:15. يذهب الله إلى أعماق كبيرة ليخفي خططه عن الجهال. لذلك فهم لا يفهمون لأنه ليس لديهم قلب ليفهموا. يقول يا بولس كل أعماق غنى الله وحكمته وعلمه ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. وهذا يضع أسس المزمور. ارجع إلى الصفحة 116 فالحمق لا يفهمون. ويتناول هذا المزمور في الأساس مشكلة الشر ولماذا ينجح الأشرار. وينجحون لينتصر الله ويظهر قوته وينتصر عليهم. بدون تباين نحن لا نفهم، لكن الله يظهر نفسه بكل قوته، بكل قداسته، من خلال السماح للأشرار أن ينجحوا للحظة ثم يحطموهم. ولولا هذا التباين لما عرفنا عظمة الله. وهذا جزء من أفكاره وخططه. الأشرار لا يدركون ذلك وأنه يتم إعدادهم ليتم تدميرهم. والمزمور هو من خلال تجربته الخاصة انتصاره على العدو. بالطبع هذا نوع من انتصار المسيح كما قلنا. يمكننا أن نتوقف ونفكر فقط في هذا المفهوم الذي قلته للتو. هذا صحيح تماما. أعني فقط فكر في الأشياء السيئة التي يمر بها الأشخاص الطيبون أيضا. هذا هو. وعندما نصل إلى قسم العريضة فإن معظم المزامير هي رثاء أكثر من أي مزامير أخرى، أي أن الرثاء والضيق والصعوبة هو أمر معياري للأبرار. من الطبيعي أن تكون في صعوبة من أجل مجد الله لكي ينتصر ولكي نتطور روحيا. ومن ثم سنذهب ونقول التعريف العبري للشكر، وهو الذهاب وقول أعمال الرب. يمين صحيح. وسنعلن مديحه وسنحتفل بانتصار البر لأنني أشعر بالضجر الشديد من الشر الذي يثقل كاهلك. وهذا يؤكد لي أن الله سيحطم كل هذا الزعم والضلال والخبث والكذب والخداع. كما تحدثنا الليلة الماضية، الطمع، كل هذا الشر والخردة، سوف يتم تحطيمه وسيحصل الله على كل المجد. ولهذا السبب نحتاج إلى صعوبات الحياة. لذلك سوف يتمجد الله عندما يقودنا خلال ضغوط الحياة وصدماتها. كل ذلك جزء من أفكاره العميقة. والمؤمن يفهم ذلك. يفهمها الأتقياء المعتمدون. الأحمق لا يستطيع أن يفهم ذلك ولا يصدقه. لذلك لدينا الحمقى الذين لا يفهمون. ثم لدينا في الآية 7 أن ازدهار الأشرار سيؤدي إلى إبادتهم. نقطة واحدة فقط في الصفحة 118 أدت إلى إبادتهم. وهذا في نهاية الآية 7 حيث يقدون إلى إبادتهم. وكلمة أبيد، هذه الشامات هي العبرية، تستخدم دائما للفاعل البشري. وهذا هو دائما من قبل البشر الذين يتم حظرهم ووضعهم جانبا. وعلى طول الطريق يستخدم الله وكيلا بشريا وهو الملك. ولهذا السبب فإن خط الوسط مهم للغاية، بحيث أن الرب في الأعلى وراءه. إنه يشرف على هذا كله. كل ذلك جزء من أعماله العظيمة وأفكاره العميقة التي تقف وراء الأمر برمته. أعتقد أن ما يجب علينا فعله هو أخذ قسط من الراحة هنا يا بل. حسناً، أعتقد أننا يجب أن نأخذ استراحة. سأخبرك بأمر، سأغير رأيي. دعونا نواصل هذا. كل شيء هناك. فلنكمل. بيل، ونحن في طريقنا للاستمرار. نعم، يجب أن أنهي المزمور. يجب أن أغير رأيي. سأنهي المزمور. هل تعرف مدى صعوبة التعامل مع هذا الأمر في مرحلة ما بعد الإنتاج؟ ليست صعبة على الإطلاق. أنا فقط أقوم بعمل حقيقي، ولهذا السبب نقوم بعمل الكاميرات. تمام. حسنا. نحن في المقطع الثاني. اعتقدت أننا يجب أن ننهي المزمور. لذلك دعونا ننهي المزمور. تمام. هذا هو فصلنا المعتاد، أليس كذلك؟ حسنا. نحن في الصفحة 119 ويتم القضاء على جميع الأشرار ويهلك أعداء الله. تحدثنا عن ذلك. أريد فقط أن أتحدث عن كلمة متناثرين في نهاية الآية 9، جميع فاعلي الإثم متناثرون. هذا موجود الآن في الصفحة 120 من ملاحظاتك. متناثرة يعني أنهم جميعا مكسورة. سأعطيك طرقا مختلفة لاستخدام الكلمة. ومن طرق استخدامه هي يتناثر أشبال اللبؤة. ما الجدوى من ذلك؟ أشبال اللبؤة متناثرة. أعتقد أن النقطة المهمة هي أنه عندما يتفكك مجتمع من الأشبال فإنه لا يستطيع إعادة إنتاج نفسه. هكذا أيضا عندما تتبدد جماعة فاعلي الأشرار، لا تستطيع أن تنقل أفكارها وكلماتها وأفعالها إلى الجيل التالي. أعتقد أن هذه هي النقطة. لقد تم تفكيكها، لذلك لا يمكن أن تتكاثر، ليس لها مستقبل. ثم اثنان تحت المقطع هو انتصار الملك على خصومه. تحدثنا أولا عن قوة الملك العظيمة، ثم يرى الملك ويسمع هزيمة أعدائه. هذا في الآية 10، قوته العظيمة رفعت قرني مثل ثور بري. الله خلفه، لكن لاحظ بعد ذلك أنه يشارك بحماس فيها، وهو ما فركته بزيت الزيتون الغني. بمعنى آخر، رفعه الله، لكنه قبل دعوته بحماس وخاطر بحياته. لذلك قمت بفرك قرني لجعلهما أكثر فعالية، وكان ذلك في الصفحة 121. إنه أمر مثير للاهتمام في الآية 12 عندما يقول: نظرت عيناي بانتصار إلى أولئك الذين حاولوا أن ينصبوا لي كمينا، سوف تسمع أذني عن تدميرهم. لاحظ أنه يرى على الفور أنه قد انتصر، كن فكرة أن سمعة هذا النصر ستستمر في المستقبل. سوف تسمع أذناي، وهو ما يفترض أن الآخرين الآن يعلنونه ويعطون، وهم يسردون هذا النصر العظيم الذي حققه. لقد رأى ذلك، لكنه يتوقع في المستقبل أنه سوف يسمع الآخرين يتحدثون عنه. أعتقد أن هذه هي صورة المسيح عند القيامة. لقد اختبرها. إنه شيق. هو نفسه سمع الآخرين يتحدثون عن ذلك، وما زلنا نتحدث عنه في كل مكان في العالم إلى الأبد باعتباره المزمور 22. يا له من انتصار. وصلنا الآن إلى الصفحات من 12 إلى 15 في الصفحة 122. وبعد هلاك الأشرار يزدهر الأبرار الآن. بعد انتصار المسيح يمكننا نحن أيضا أن نزدهر. إذن لدينا من 12 إلى 15 يزدهر الأبرار ويعلنون: أنا مستقيم. إن ازدهار الأبرار ومدحهم يحدث بالتزامن مع قيام الملك بالقضاء على الظالمين. هكذا يزدهر الصديقون في الهيكل. وفي همزة تحت ذلك، كما قيل لنا في الآية 13، إنهم يزهرون مثل شجرة النخل، ينمون مثل أرز لبنان. إذن بقي لنا هذه لغة مثيرة للذكريات. ما رأيك عندما تسمع تشبيها بأن الأشرار مثل العشب الذي ينمو بين عشية وضحاها فيهلكون، والأبرار مثل النخيل الذي يصل ارتفاعه إلى حوالي 90 إلى 100، 60 إلى 90 قدما، بارتفاع 7 طوابق. أرز لبنان أعلى شجرة في ذلك العالم، ارتفاعها 120 قدما، مثل مبنى مكون من 12 طابقا. إذا ماذا تعتقد في ذلك؟ كن مهتما. ما رأيك فيما يثير ذلك؟ هذا النوع من الصور مثير للذكريات. لذا نسأل أنفسنا: ما الذي يثير في مخيلتنا أن نعتبر أنفسنا نخيل وأرز لبنان؟ لذا أقترح ما يعنيه بالنسبة لي، ويعني المكانة الملكية. نحن كهانوت ملكي، هذه هي الأشجار التي تعلو فوق جميع الأشجار الأخرى، بمعنى أنهم يحكمون. إنها فخمة وقيمة للغاية. تنتج شجرة النخيل ما بين 300 إلى 600 رطل من الفاكهة. كانت شجرة الأرز ذات قيمة عالية جدا. وملوك إسرائيل ويهوذا باعوا أرواحهم ليبنوا بيوتهم من خشب الأرز، وكانت هذه الشجرة الأكثر قيمة، لذلك فهي ذات قيمة عظيمة وعظيمة. هذه بعض الأفكار التي لدي حول الشجرة. لقد كتبت 4 أشياء، الصفحة 123. إنها فخمة وملكية المظهر. النخلة تحافظ على حياة الإنسان، وكان يقدم طعامه على شكل تمر، ويمكن استخدام عصارته كمحلي لصنع النبيذ. عندما تصل إلى حجمها الكامل، فإنها تحمل من 300 إلى 400، وفي بعض الحالات حتى ما يصل إلى 600 رطل من الفاكهة. هناك نقطة أخرى سنقوم بتطويرها، وهي أنها تتطلب كلا الشجرتين تتطلبان إمدادات وفيرة من المياه. كذلك يفعل الصالحون. نحن نطلب إمدادات وفيرة من الطعام الروحي لكي نزدهر. عندما يهمل الناس بيت الله في عملهم، فإنهم يذبلون. ليس لديهم الطعام المناسب، ويهملون وقتنا اليومي في الكلمة فنذبل. نحن بحاجة إلى طعام روحي مستمر وما إلى ذلك. إنها طول العمر. تعيش هذه الأشجار، وسنرى لاحقا أن شجرة النخيل تعيش لحوالي 200 عام. بذور لبنان خصبة لدرجة أن بذور عمرها 5000 سنة لا تزال تنبت. هل يمكنك تخيل ذلك؟ أعتقد أن هذا كله متضمن في هذا بالنسبة لي في هذه الصور. بالطبع هنا تكمن قيمة قراءة كتاب مثل صور الكتاب المقدس من تأليف ريش ولونجمان. إنه كتاب قيم للغاية، يجب أن يكون في مكتبتك صور الكتاب المقدس. يعطونك الكثير من هذه البيانات لإثرائها. لاحظ أنه يقول هو أو هي الأبرار ينمون، وهذا يعني الزيادة، يستخدم من تزايد الغنى ويشتمل هنا على زيادة في البر والحياة، ويكون نموهم عظيما جدا حتى يصير، وينبغي أن يكون هذا مثل أرز لبنان. وأعطيك البيانات التي قد يزيد طولها عن 120 قدما، تتفوق في الجمال والطول والقيمة والخصوبة وطول العمر. وسأعطيك بعضا من تلك البيانات من القاموس. هذا موجود في الملاحظة 144. إنه قاموس الصور الكتابية. أوصي بهذا الكتاب لمكتبتك. إذن الألف في الآية 13، أي أنهم يزهرون مثل النخلة والأرز. والآن قيل لنا أنهم مزروعون في الهيكل. عن ماذا نتحدث؟ لقد زرعوا في ديار الرب. لكنها صور، ولكن هل تنمو عادة أشجار النخيل في الهيكل وأرز لبنان ينمو في الهيكل؟ عن ماذا نتحدث؟ وأعتقد أنه يشبهها بجنة عدن، الجنة الفردوسية، حيث في الجنة في البداية المعبد الأول هو جنة عدن. الهيكل هو المكان الذي يسكن فيه الله، وكان الهيكل الأول عبارة عن حديقة حيث سار مع آدم وحواء في الجنة. لقد كان جبلا. جاء ذلك في حزقيال 28 أن الشيطان كان على جبل الله. يفترض النص ذلك لأنه كان هناك نهر يتدفق عبر الحديقة. لقد كان مصدرا غنيا وفيرا من المياه، لدرجة أنه بعد مروره عبر الحديقة انقسم إلى 4 منابع و4 أنهار، تم تصويرها في تلك القصة على أنها مثمرة للأرض بأكملها. إذن هذه المياه تأتي عبر الحديقة. أعتقد أن هذه هي الطريقة التي يتم بها تصوير المعبد كحديقة. أعطيتك في المزمور 1، إذا نظرت إلى الصفحة 125، أريكم معبدا كما تم تصويره في النقش الآشوري من آشور بانيبل. وعلى قمة الجبل ترى المعبد. ترى أعمدة المعبد. أمامه ترى جناحا صغيرا، وهذا هو الملك بداخله. الملك في الصلاة. ثم لاحظ في زاوية المعبد وجود نهر. إنه يتدفق عبر الحديقة بزاوية 45 درجة. وقبالة النهر مجاري مياه كما في المزمور الأول، قنوات مياه. إنه يسقي المنطقة المحيطة بالمعبد بأكملها. يبدو لي أن هذه أشجار نخيل تنمو في الحديقة. أعتقد أن هذه هي الصورة الموجودة في ذهن المرتل عن الهيكل. إنها صوره. وهذه صورته كجنة عدن يجري فيها نهر ويخرج منها الأنهار. نحن مثل الأشجار في الحديقة. وبعبارة أخرى، الأشجار تزدهر بالمعنى الحرفي للكلمة. إنهم يزدهرون لأنه يتم تزويدهم بإمدادات وفيرة من المياه القادمة من المعبد. إنها صورة لنا أننا نزدهر في حضور الله في هيكل الله. نحن نرزق كما في المزمور الأول، ومسرته في شريعة الرب. في شريعته يتأمل ليلنا ونهارا فيصير كقناة ماء. لذا بكلمات أخرى، نحن في حديقة المعبد هذه وقد زرعنا في منطقة وفيرة من الماء. إنها صورة لحياتنا الروحية. حياتنا الروحية نجدها في هيكل الرب حيث نسمع كلمة الله. نحن نغني بحمد الله. إنها مصدر حياتنا. لذلك نحن نزدهر في الحديقة. المثير للاهتمام هو أن شجرة النخيل وشجرة الأرز لا يمكن أن تنمو معا بشكل طبيعي. شجرة النخيل في المنطقة الحارة وتشاهدها في الواحة. تحصل على مياهها من جذورها العميقة في الواحة ومن أبراجها وسط هذه المناظر الطبيعية القاحلة. هناك النخلة كما أصورها في الواحة. الطقس حر. إنها دولة منخفضة. أرز لبنان على الجبال العالية وهو بارد. إنهما متضادان بشكل مختلف ومع ذلك كلاهما في هيكل الرب. ألا يشير هذا إلى مسكونية الكنيسة؟ من كل أصناف الناس يشكل الأبرار في هيكل الرب، كلهم يشربون من نفس الينبوع. إنها صورة رائعة لهيكل الرب وهو مزدهر ومزدهر. هذه بعض الأفكار التي أقوم بتطويرها هنا من أجلكم. أقدم لك البيانات المتعلقة بالمياه من العهد القديم من مقطع الكتاب المقدس. وأخيرا في الآيتين 14 و15 يزدهرون في الشيخوخة ويعلنون أن الله مستقيم. بادئ ذي بدء يزدهر الصالحون في الشيخوخة. ولهذا السبب أقدم لكم بيانات طول عمر هذه الأشجار. ما زالوا يزدهرون في سن الشيخوخة وسيكونون ممتلئين بالنسغ وهو رمز الصحة والرفاهية الداخلية وسميكين بالأوراق وهو رمز الصحة والحيوية الخارجية مثل موس وما إلى ذلك. ماذا يفعلون إذن؟ إنهم يعلنون أنني مستقيم وعادل. هذا ما يعلنونه. أعلق على كلمة أنا مستقيم وفي الصفحة 128 أعلق على كلمة أستقيم. حرفيا أقترح أن البيانات تخبرني أنه يعني أن تكون مستقيما بدون منحنى أو انحناء. يعني أن تكون مستويا بدون نتوب. بمعنى آخر إنه مستقيم تماما. فكرة الخلو من العيوب هي أن تكون منتصبا وهي أن تكون خاليا من العيوب دون عفرة دون انحناء دون انحناء. هذا هو الله وهذا وراء الأمر برمته. ومن الناحية المجازية فهي تعني العدالة والأخلاق التي لا تشوبها شائبة وفقا لأخلاقيات التوراة. سأترك بقية التعليقات تقف عند هذا الحد وبعد ذلك أتحدث عن أنه يجب أن تكون هناك مسافة هنا في الصفحة 128 وهي مكتوبة بخط مائل ولكنها تحتاج إلى مسافة. أن ترى صخرتي وأنا أعلق على شكل الصخرة صخرتي يعني أنه في حالة صلبة سابقا لا يمكنك كسره. إنها صلبة صلبة تماما. ولذلك فهو يتحدث عن السلامة والأمان والخلاص. لا يمكنك اختراقه. أنت آمن تماما مع هذه الصخرة التي هي منقذي. حسنا هذا هو المزمور. الآن انتهينا من ذلك. هذا إعلان. لا يمكنك كسره. الشعر هو لاهوت منه. أتمنى أن تقرأ ذلك وقلت بارك الله فيك لقد دعاني للقيام بذلك.